بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو اللقاء الأسبوعي المباشر من دروسنا في بصائر الإسلام الكبرى، وهذه هي البصيرة 61 بعنوان المعاصي أسبابها وأقسامها وعقوباتها. وتشتمل هذه البصيرة القيمة على المباحث الآتية: الأول، فقه المعاصي، الثاني، حكمة الابتلاء بالمعاصي، الثالث، أسباب الوقوع في المعاصي، الرابع، أقسام المعاصي، الخامس، خطر ذنوب الخلوات، السادس، سبل السلامة من ذنوب الخلوات. الأول، فقه المعاصي. المعاصي جمع معصية، والمعصية هي كل ما نهى الله ورسوله عنه، والعاصي من تعدى حدود الله بارتكاب ما نهى الله عنه أو ترك ما أمر الله به، سواء كان ذلك بالقلب أو اللسان أو الجوارح. والمعصية هي مخالفة أمر الله تعالى بفعل محظور أو ترك مفروض، وفعل المحظور مثل شهادة الزور وعقوق الوالدين وظلم العباد، وترك المحظور مثل ترك الصلاة وترك صيام رمضان ومنع الزكاة ونحو ذلك. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. والمعاصي هي الذنوب والآثام والسيئات التي نهى الله ورسوله عن فعلها من ترك واجب أو فعل محرم من قول أو فعل أو خلق. والمعاصي عكس الطاعات، والمعصية هي ارتكاب الذنوب والمنهيات والمحرمات التي جاء الشرع بالزجر عنها بقوله تلك حدود الله فلا تقربوها، أو جاء بالنهي عن تجاوزها بقوله تلك حدود الله فلا تعتدوها. وكلما زادت معرفة العبد بربه بادر إلى الاستكثار من الطاعات وسارع إلى ترك المعاصي تعظيما لله وحبا له وحياء منه وخوفا منه ورغبة فيما عنده. وذلك من أعظم علامات الإيمان الصادق: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. وقال صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، أخرجه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، خرجه البخاري. فأفضل العبادة أداء الفرائض واجتناب المعاصي ابتغاء مرضات الله. وأعمال البر يفعلها البر والفاجر، ولا يجتنب المعاصي إلا صديق. وترك المعاصي واجب على العبد في جميع أحواله، وإلا وقع في الحرام. فالمؤمن مطالب بجهاد النفس التي تأمره بالسوء والمعاصي، ومطالب بجهاد الشيطان الذي يأمره بالفحشاء والمنكر. وإذا غفل العبد عن ذلك جرته النفس إلى أنواع المعاصي والمحرمات، وساقه الشيطان إلى فعل الفواحش والمنكرات. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ومن فعل ذنبا صغيرا أو كبيرا ثم تاب توبة صادقة تاب الله عليه، فإن عاد إليه وندم على فعله ثم تاب توبة نصوحا تاب الله عليه، لأن الله تواب رحيم يتوب على من تاب من الذنوب العظيمة والكبيرة والكثيرة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال عز وجل: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ومن الناس من يخلط بين التوحيد والشرك وبين الخير والشر وبين الحق والباطل وبين السيئات والحسنات، يخلطون عملا صالحا بآخر سيئا. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا بآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. فهؤلاء من رحمة الله أن ترك لهم باب التوبة مفتوحا ليتوبوا إلى ربهم من ذنوبهم، بل أمرهم بذلك فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأخبر أن من لم يتب منهم فهو ظالم لنفسه، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ومن فضل الله ورحمته أن جعل الحسنات يذهبن السيئات، وعد التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وجعل التوبة تجب ما قبلها من الذنوب. فمن اعترف من العصاة بذنبه وتاب إلى الله منه وعزم على عدم العودة إليه تاب الله عليه، كما قال سبحانه: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. والعمل السيء لا يبطل ثواب العمل الصالح، بل قد يقضي العمل الصالح على العمل السيء، كما قال سبحانه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. والناس درجات في العلم والعمل والحساب والجزاء والثواب والعقاب، وفضل الله على المؤمنين واسع لا حد له، لأنه الغفار الذي يغفر لمن زل وعصى وأذنب واستغفر، كما قال سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنة عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. فاللهم اجعلنا ممن إذا أطاع شكر، وإذا عصى استغفر، وإذا ابتلي صبر. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الثاني: حكمة الابتلاء بالمعاصي. الله عز وجل حكيم خبير، خلق بني آدم لعبادته وحده وابتلاهم بالأوامر والمناهي وامتحنهم بالنعم والمصائب ليبلوهم أيهم أحسن عملا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله ما ابتلى إلا ليعافي، وما منع إلا ليعطي. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وحكمة ابتلاء الله لعباده بالذنوب والمعاصي يجمعها ثلاثة أمور هي: إصلاح علاقة العبد بربه، وإصلاح علاقة العبد مع نفسه، وإصلاح علاقة العبد مع غيره. الأول: إصلاح علاقة الإنسان بربه عز وجل، ويتجلى ذلك في أمور منها حصول التوبة إلى الله عز وجل من جميع الذنوب والمعاصي، ليحصل للمؤمن كمال السعادة في الدنيا والآخرة. والتوبة أحب شيء إلى الله عز وجل، والله يفرح بتوبة عبده المؤمن إذا تاب إليه. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولهذا أوجب الله التوبة على جميع عباده المؤمنين، لأنهم لا يمكن أن يسلموا من المعاصي. فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والتوبة أعظم عبادة وأول عبادة قام بها آدم صلى الله عليه وسلم وهو في الجنة، فتاب الله عليه. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال عز وجل: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. وكمال بني آدم في هذه الدنيا يكون بالتوبة النصوح من جميع الذنوب والمعاصي، وكمالهم في الآخرة يكون بالفوز والجنة والنجاة من النار. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال عز وجل: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. وتوبة العبد إلى ربه وقبول الرب لها يثمر في قلب العبد ثمرات عظيمة من حب الله ورؤية رحمته وشهود لطفه وحمده وشكره والرضا عنه والحياء منه والانكسار بين يديه. وإذا وقع الإنسان في المعصية شهد نفسه مثل إخوانه الخطائين، وأن الجميع في أمس الحاجة إلى مغفرة الله ورحمته وإلى عفوه وإحسانه ولطفه. ومن حكمة الابتلاء بالمعاصي أن الله يحب أن يتفضل على عباده ويتم نعمه عليهم ويريهم مواقع بره وكرمه وإحسانه، فيحسن إلى من أساء ويغفر لمن أذنب ويعفو عن من ظلم. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ومن حكمة الابتلاء بالذنوب ظهور آثار أسماء الله الحسنى في خلقه وأمره، فالله رحيم يرحم عباده ورزاق يرزق خلقه، وغفار يغفر الذنوب، وعفو يعفو عن المسيء، ولو لم يكن من عباده من يعصي ويذنب ليتوب عليه ويغفر له ويعفو عنه ويرحمه لم تظهر آثار أسمائه الحسنى لعباده. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ومن حكمة وقوع المعاصي أن الله يعرف عباده كمال عزته في قضائه وقدره ونفوذ مشيئته في خلقه، فلا مفر لأحد منه. ومن حكمة الابتلاء بالمعاصي تعريف العباد بحاجتهم إلى حفظ الله وعنايته ورعايته ومعونته، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ومنها حصول الاستعانة والاستعاذة بالله، والدعاء والتضرع والإنابة والمحبة والرجاء والخوف. ومنها أن الله يستخرج بهذا النوع من الابتلاء تحقيق كمال العبودية لله عز وجل، بتكميل مقام الذل والانقياد والتسليم لله عز وجل. فأكمل الخلق عبودية أكملهم ذلا لله وانقيادا له وطاعة له. فذل المحبة لله وذل المعصية يثمر أنواعا من العبودية لله عز وجل، من التودد والرضا والتوبة والاستغفار والصبر والندم على ما أسلف من الذنوب. والعبد إذا شهد صلاحه شمخ بأنفه وتعاظمت نفسه، فإذا ابتلي بالذنب رأى عون ربه وتصاغرت إليه نفسه وذل لربه وخضع لمولاه. وهذه أعظم أنواع العبودية. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. ومنها تعريف العباد بسعة رحمة الله وسعة مغفرته وسعة حلمه وسعة عفوه وسعة كرمه وعظيم ستره. فلولا الابتلاء بالذنب لما ظهر للعباد سعة حلم الله على العصاة وستره عليهم، ولو شاء لعاجلهم بالعقوبة. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ومن حكمة الابتلاء بالذنوب والمعاصي حصول التوبة والإنابة والمحبة والفرار إلى الله عز وجل. فرب ذنب أهاج في قلب صاحبه أنواعا من العبوديات العظيمة، من الخوف والخشية لله والوجل منه والإنابة إليه والتوبة إليه والمحبة والإيثار والفرار إلى الله، ما لا يهيجه كثير من الطاعات. وكم من ذنب كان سببا لاستقامة العبد وفراره إلى الله وبعده عن رق الغي والمعاصي. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وجدير بمن كانت هذه أفعاله بخلقه أن يكون الحب كله له، وأن تكون العبادة كلها له، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ومنها أن العبد إذا شهد ذنوبه ومعاصيه وتفريطه في حق الله رأى القليل من النعم كثيرا والكثير من عمله الصالح قليلا، وذلك يثمر له كمال التواضع لله والخشية له والإنابة إليه والرضا عنه والطمأنينة بذكره والاستكثار من الطاعات والتوبة من المعاصي والسيئات. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. الثاني إصلاح علاقة العبد بنفسه، فيحمل نفسه على طاعة الله واجتناب معاصيه ويتكل على ربه وحده ويفوض أموره كلها إلى الله. فالعبد ضعيف لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، ولولا عون الله له وتوفيقه له لخذل من جهة نفسه. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. وقال عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الثالث: إصلاح علاقة العبد بالخلق، وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، وأن يحب المؤمن لأخيه ما يحب لنفسه. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقال عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، متفق عليه. ومن أجل هذه الأخوة المؤمن يصل من قطعه ويعطي من حرمه ويعفو عن من ظلمه ويحسن إلى من أساء إليه. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الثالث: أسباب الوقوع في المعاصي. يقع العبد في المعاصي لأمور كثيرة، منها الأول ضعف الإيمان بالله والجهل بأسماء الله وصفاته وأفعاله وعدم معرفة عظمة قدرته وسعة علمه، والجهل بعظمة ملكه وسلطانه، والجهل بأنواع نعمه وإحسانه، والجهل بوعده ووعيده. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وقال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. الثاني: عدم معرفة العبد الحكمة التي خلقه الله من أجلها والغاية التي ينبغي أن يعيش من أجلها، وهي عبادة الله وحده لا شريك له بأقواله وأفعاله وأخلاقه وسائر أحواله بقلبه ولسانه وجوارحه بكمال الحب والتعظيم والذل لله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال عز وجل: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الثالث: تعلق القلب بالشهوات. فالعبد العاصي لا يرى ساعة المعصية إلا لذة الذنب وتزيين الشيطان له، ولو كان يرى الله عز وجل ويرى ثواب أهل الطاعة ويرى عقاب أهل المعصية لما عصى ربه واقتحم محارمه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال عز وجل: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. الرابع: الجهل بالله والجهل بأمره ونهيه والجهل بثوابه وعقابه. فمن عرف ربه وحبه وكبره وعظمه وحمده وشكره وأطاعه ولم يعصه، وذكره ولم ينسه، واتقاه ولم يخالف أمره، ورغب في ثوابه وخاف من عقابه، كما قال الله عز وجل عن الأنبياء الذين هم أعرف الخلق بالله، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الخامس، الإصغاء لوسوسة الشيطان في تزيين المعاصي والمحرمات والفواحش. والشيطان هو العدو الأول للإنسان، ويجري من الإنسان مجرى الدم في العروق، يستدرج الإنسان من المباحات إلى الصغائر إلى الكبائر حتى يخرجه من الإسلام. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والشيطان يستدرج الإنسان إلى الكفر والشرك والمعاصي من ثلاث جهات، هي الإسراف في المباحات، والغفلة عن ذكر الله، وتكلف ما لا يعنيه. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. السادس، الاغترار بعفو الله عن العصاة، وأن الله غفور رحيم، يعفو ويصفح ويغفر الذنوب ويتجاوز عن السيئات. وهؤلاء يتعلقون بحبال الأماني ويتجاوزون حدود الله، وينسون أن الله عز وجل كما أنه غفور رحيم لمن تاب وأناب، فهو عزيز جبار ينتقم ويعاقب من كل من عصى واستكبر. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال عز وجل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. السابع، القنوط من رحمة الله. فبعض العصاة يستعظمون ذنوبهم وييأسون من غفران الله لذنوبهم، لأنهم أفنوا سنوات طويلة من أعمارهم مطيعين لأنهم أفنوا سنوات طويلة من أعمارهم مضيعين للفرائض، متبعين للشهوات، متعدين لحدود الله، غارقين في المحرمات والرذائل. فيظن الواحد منهم أنه هالك لا محالة، وأنه سيدخل النار قطعا، فيحمله ذلك على الاستمرار في فعل المعاصي وتسليم نفسه للشيطان يجرها حيث شاء إلى أنواع المعاصي. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وهذا وأمثاله قد نسي أن مغفرة الله أوسع من ذنوبه وإن كثرت، وأن رحمة الله وسعت كل خطيئة وإن كبرت. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الثامن، الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي. فبعض الناس يقول: ما دام كل شيء بقدر الله فالله إذا شاء هداني فاهتديت، وإذا لم يشأ أن يهديني فلن أهتدي. وهذه حجة باطلة، يقصد بها العاصي الهروب من مواجهة النفس بالحقيقة. فالله خلق كل شيء بقدر، لكنه أمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته، ووعد من أطاعه بالجنة وتوعد من عصاه بالنار. إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال عز وجل: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب أليم وله عذاب مهين. التاسع، الاغترار بطول الأمل. فكثير من العصاة يظنون أن الحياة ستطول، وأن الموت لا يزال بعيدا، وأن في العمر متسعا لمزيد من اللهو واللعب واتباع الهوى والشهوات والتمتع بالمحرمات. وطول الأمل يجر الإنسان إلى المعاصي ويجعله غافلا عن حقائق تهمه في حياته ومماته، ومنها حقيقة الموت فلا يستعد له بالأعمال الصالحة، وحقيقة البعث يوم القيامة، وحقيقة المرور على الصراط، وحقيقة العرض على الله، وحقيقة الخلود في الجنة أو النار. فطول الأمل ينسي العبد هذه الحقائق العظيمة فيعصي الله لأنه مغتر بطول الأمل. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهموا الأمل فسوف يعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في طلب الدنيا وطول الأمل، أخرجه البخاري. العاشر: الاعتماد على حسن النية. فكثير من العصاة يحتجون على انحرافهم ومعاصيهم وتقصيرهم عن القيام بفرائض الإسلام بحسن نواياهم، وأنه ما دام أن القلب سليما والنية صالحة فلا تضر المعصية ولا يضر ترك الفريضة. وهذا فهم خاطئ زينه إبليس لأوليائه ليعصوا ربهم به. وإنما العبد مأمور بإصلاح ظاهره وباطنه معا على حد سواء. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. الحادي عشر: الجهل بنعم الله على العبد وقلة الحياة من الله، فينسى العبد العاصي ربه الذي خلقه وصوره وأطعمه وسقاه وأكرمه وهداه، فيعصيه بنعمه الذي أنعم بها عليه ليطيعه، ولا يذكر أنه يسكن في ملك الله ويأكل من رزق الله. ألا يستحي العاصي من ربه الذي أنعم عليه بكل نعمة أن يعصيه؟ يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. الثاني عشر: استصغار الذنب وعدم استحضار عقوبة الذنب. فالعاصي لو استحضر عظمة الذنب واستحضر عقوبة الذنب لما عصى الله أبدا. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إلى غير ذلك من الأسباب التي يزينها الشيطان للإنسان حتى يقع في معصية الله، إما بترك واجب أو فعل محرم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الرابع: أقسام المعاصي. المعاصي والذنوب هي كل شر، وهي سبب لغضب الله وسخطه وعقابه وعذابه. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وأصول المعاصي قسمان: ترك المأمور به شرعا وفعل المنهي عنه شرعا. فالأول كترك الصلاة والصيام ونحوهما من الطاعات، والثاني كأكل الربا والسرقة ونحوهما من المعاصي والمحرمات. والعبد المؤمن مأمور بطاعة الله منهي عن معصيته. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وتنقسم الذنوب من حيث أصلها وبواعثها إلى أربعة أقسام. الأول: الذنوب الملكية، وهي أن يتعاطى العبد من صفات الرب ما لا يليق بالعبد كالعلو والعظمة والتكبر والجبروت واستعباد الناس والتعالي عليهم وإذلالهم وغير ذلك من صفات التعالي والطغيان والاستعباد للناس. فمن اتصف بشيء من تلك الصفات أذله الله وقصمه وأهانه وعاقبه، ومن يهن الله فما له من مكرم. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة وزاري، فمن نزعني واحدا منهما قذفته في النار. أخرجه أبو داود بسند صحيح. وفي مقدمة هؤلاء المتكبرين والمفسدين إبليس من الجن وفرعون من الإنس. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبنائهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. وقال عز وجل عن إبليس: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. الثاني الذنوب الشيطانية، وهي الذنوب التي يتشبه فيها العبد بالشيطان فيكون ضالا مضلا وفاسدا ومفسدا. ومن تلك الذنوب والمعاصي الغش والكذب والحقد والحسد والخداع والمكر والكيد وتزيين المعاصي والآثام والفواحش والابتداع في الدين وتغيير خلق الله والدعوة إلى الشرك والبدع والمعاصي والفواحش ما ظهر منها وما بطن، كما قال الله عز وجل عن الشيطان: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولأمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولأمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. وكل هذه الصفات من أعمال الشيطان، فمن قارفها فقد تشبه بالشيطان الرجيم. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وقد حذرنا الله من كيد الشيطان ومكره بقوله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. الثالث الذنوب السبعية، وهي الذنوب التي يتشبه فيها العبد بالحيوانات المفترشة والوحوش الضارية. وذلك يتناول أنواعا من الذنوب، منها الغصب والعدوان والظلم والبغي والتعدي على أنفس الناس وأعراضهم وأموالهم وحقوقهم والجور عليهم. ومنها القتل بغير حق وأكل أموال الناس بالباطل ظلما وعدوانا وترويع الناس واستباحة الحرمات. تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فمن قارف شيئا من هذه الصفات فقد تشبه بالوحوش الضارية والحيوانات المفترسة. ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. الرابع الذنوب البهيمية، وهي الذنوب التي يتشبه فيها الإنسان بالبهائم والأنعام، ومنها الشره والحرص على شهوة البطن والفرج، فلا هم له إلا قضاء شهوة البطن وفرجه. ويتولد من هذه الشهوة أنواعا من الذنوب، من الزنا وفعل الفواحش والسرقة وأكل أموال الناس بالباطل والشح والبخل والأنانية وعدم المبالاة بالغير وغير ذلك مما ينتج عن شهوة البطن والفرج. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وأكثر الناس يعصي الله بالذنوب البهيمية لسهولتها وقدرة كل إنسان عليها، وأقلهم من يعصي الله بالذنوب السبعية لعدم قدرة بعض الناس عليها، وأقل منهم من يعصي الله بالذنوب الإبليسية لتفاوت الناس في القدرة عليها، وأقل منهم من يعصي الله بالذنوب الملكية لعدم قدرة كل أحد عليها. وجميع الذنوب يغفرها الله إلا الشرك لمن تاب، إلا الشرك لمن مات ولم يتب منه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. والذنوب والمعاصي تنقسم إلى عدة أقسام، فتنقسم من حيث الأمر والنهي إلى قسمين: الأول فعل المحظور كأكل الربا وشرب الخمر والزنا ونحو ذلك، الثاني ترك المأمور كترك الصلاة أو الصوم أو بر الوالدين ونحو ذلك. وتنقسم الذنوب من حيث الحقوق إلى قسمين: ترك الحقوق الواجبة لله كأنواع العبادات والطاعات، الثاني ترك الحقوق المتعلقة بحقوق العباد كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان للوالدين والأقارب وغيرهم، وأداء الحقوق كالدين ونحوه. وتنقسم المعاصي من حيث حجمها إلى كبائر وصغائر، والكبائر من أخطر الذنوب وأضر ما يكون على العبد في دينه ودنياه، فكل مصيبة تنزل بالعبد وكل بلاء يحصل له إنما ذلك أثر من آثار الذنوب والمعاصي، فما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالكبائر لا يكفرها إلا التوبة النصوح: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبإيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. والكبائر جمع كبيرة، وهي كل ما كبر من المعاصي والذنوب، وهي كل ذنب أو معصية حدد لها الشرع عقوبة في الدنيا كحد الزنا وحد السرقة والقصاص بقتل النفس ظلما، أو توعد الله العاصي عليها بغضب أو سخط أو لعنة أو نار أو عذاب أو حرب كأكل الربا وعقوق الوالدين وشهادة الزور والغيبة والنميمة وأكل أموال الناس بالباطل وقتل النفس بغير حق. وصغائر الذنوب ما سوى ذلك، ومن أصر على الصغائر التحق بأهل الكبائر، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. وقال عز وجل: ومن رحمته عز وجل أنه يغفر الصغائر برحمته ويغفر الكبائر بالتوبة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال عز وجل: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. والكبائر درجات من حيث القبح والشناعة وعظم الجرم وشدة العقوبة، فمنها أكبر الكبائر وهو الإشراك بالله، كما قال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ومنها قتل النفس بغير حق والزنا، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومنها السبع الموبقات، قال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، متفق عليه. وأهل الكبائر من عموم المسلمين إلا من مات مشركا ولم يتب، فأهل الكبائر لا يخلدون في النار، ومن استحق منهم النار ودخلها سيخرجه الله منها بعد أن ينال نصيبه من العذاب أو يعفو عنه أرحم الراحمين أو يشفع فيه أحد المؤمنين. وتنقسم المعاصي من حيث فعلها إلى ثلاثة أقسام: الأول معاصي القلب من الشرك والنفاق والرياء والكبر والعجب والحسد والاحتقار وأمثالها. الثاني معاصي اللسان من الغيبة والنميمة وشهادة الزور والكذب والسب والشتم وأمثالها. الثالث معاصي الجوارح، فكل جريحة من جوارح الإنسان إما أن تطيع الله أو تعصيه كالعينين والأذنين واليدين والرجلين. والكبائر والمعاصي والذنوب إذا مات صاحبها من غير توبة ثلاثة أقسام: الأول ذنب لا يغفره الله عز وجل وهو الشرك بالله عز وجل، إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. الثاني ذنب صاحبه تحت المشيئة والعفو عنه من ربه أقرب، وهو ما كان بين العبد وربه من حقوق الله تعالى. الثالث ذنب لا يترك الله منه شيئا وهي المظالم التي تكون بين العباد، فهذا يحتاج في الدنيا إلى الاستحلال من صاحبه ورد المظالم إن كانت، وفي الآخرة يؤخذ من حسنات الظالم وترد على المظلوم، فإن لم يبقى للظالم حسنات أخذ من سيئات المظلوم وطرحت على الظالم. ما لم يرضي الله المظلوم بمنه وكرمه. قال صلى الله عليه وسلم أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. أخرجه مسلم. وتنقسم المعاصي من حيث فعلها إلى قسمين: الأول المعاصي الظاهرة كالزنا وشرب الخمر وحلق اللحى وقتل النفس بغير حق والعدوان على الخلق وأمثال ذلك. الثاني المعاصي الخفية، وهي ما يفعله العاصي من الذنوب في الخلوة حين يكون مختفيا عن أنظار الناس، فيظهر أمام الناس بمظهر العبد الصالح، وإذا اختفى عن الناس انتهك محارم الله وتجاوز حدوده. نسأل الله عز وجل السلامة من المعاصي الظاهرة والمعاصي الباطنة. الخامس، خطر ذنوب الخلوات. إذا أراد المسلم أن يعرف قوة إيمانه وتصديقه فليراقب نفسه في الخلوات، فالإيمان لا تظهر قوته في صلاة ركعتين أو صدقة بدرهمين أو تسبيحتين، إنما تظهر قوته في مجاهدة النفس على ترك ما تحبه النفس من الشهوات المحرمة في الخلوات. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. إن المؤمن حقا من إذا خلا بالمحرم وقدر عليه وتيسر له تذكر أن الله السميع البصير العليم الخبير يراه ويسمعه، فاستحى من ربه أن يعصيه وهو يراه، وخجل من ربه أن يعصيه بنعمه وهو يسكن في ملكه ويأكل من رزقه ويتمتع بعافيته. ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال عز وجل: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. يا من إذا خلا بنفسه اقتحم المعاصي والفواحش، أما علمت أن الله عليم بذات الصدور، بصير بما اجترحته الجوارح من الذنوب والآثام؟ لا يكن الله العظيم أهون الناظرين إليك؟ أتستحي من الناس ولا تستحي من رب الناس؟ أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. أتغلق الأبواب وتطفئ الأنوار وتخلو بما حرم الله؟ أما علمت أن الذي خلق النور والظلام يراك؟ أما علمت أن السميع البصير يسمع القريب والبعيد؟ وأسروا قولكم وأجهروا به، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يا من تذنب في الخلوات ولا تبالي، إن كنت تعتقد أن الله لا يراك فقد كفرت، وإن كنت تعتقد أنه يراك وأنت تعصيه فما أقل حياءك وما أشد وقاحتك وما أعظم جنايتك. أما علمت أن من نسي ربه في الخلوات تخلى عنه ربه في أحرج الأوقات وعرض عليه قبائحه في أشد الساعات، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه؟ يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يا من زين الشيطان لك ذنوب الخلوات، أما علمت أن خوفك من رؤية الناس لك وأنت تعصي ربك في السر أعظم عند الله من المعصية؟ وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أما علمت أن من خان الله في السر هتك الله ستره في العلن؟ وأسروا قولكم واجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. والأعمال كلها مسجلة في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وما سر عبد سريرة إلا أظهرها الله على قسمات وجهه وفلتات لسانه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فمن غرق في معاصي السر والخلوات ولمح نفور الصالحين منه وتباعد المخلصين منه فليراجع أعمال سره، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. فالعبد حقا من استوت سريرته وعلانيته أمام ربه، ومن ساءت سريرته وحسنت علانيته كان بمثابة نصف عبد، لأنه لم يكمل العبودية الكاملة الظاهرة والباطنة لربه العظيم. وتقوى الله عز وجل تكون بصلاح الظاهر والباطن في سر أمرك وعلانيته، والتقوى في السر أصعب لكنها أعظم أجرا، لأن الحامل عليها والدافع لها خشية الله وتقوى والخوف منه وحده لا شريك له. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأما تقوى العلانية فقد يدفع إليها أحيانا خوف الفضيحة بين الناس. يا من يعصي الله في الخلوات، أما علمت أن سيئاتك في الخلوات تنسف أعمالك الصالحة بين الناس؟ عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا علمت أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، حلهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: ما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل ما كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. خرجه ابن ماجه وصححه الألباني. ويدخل في هؤلاء المنافقون وأهل الرياء ومن يظهر الصلاح وهو ليس كذلك. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. وأخسر الخاسرين من أبدى للناس صالح أعماله وبارز بالقبيح من هو أقرب إليه من حبل الوريد. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ومن ساء عمله في السر ساءت خاتمته، وهي عقوبة إلهية تدل على عدم صدق العبد وإيثار رضا الناس على رضا رب الناس، وحياؤه من الخلق وعدم حيائه من الخالق الذي يعلم السر وأخفى. وذنوب الخلوات هي أصل الانتكاسات، وذنوب السر سبب فتنة العبد في دينه، وخاتمة السوء تكون بسبب دسيسة فاسدة باطنة بين العبد وربه. وكما أن للعمل الصالح في السر مكانة عظيمة عند الله لأنه لا يعلم به إلا الله، فكذلك لذنوب السر والخلوات خطر عظيم على عبادات وطاعات وحسنات العبد، لأن العاصي جعل ربه أهون الناظرين إليه وخاف من الناس ولم يخف من ربه العليم الخبير. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ وظهور العبد بمظهر العبد الناسك أمام الناس ثم في خلوته ينتهك محارم الله بلا خوف ولا خجل ولا حياء من الله، لا يعني أن المجاهرة بالمعاصي أمام الناس مأذون بها شرعا، بل المعاصي والفواحش كلها محرمة في السر والعلن، والمجاهر بالمعصية مرتكب لإثمين: إثم المعصية ذاتها وإثم المجاهرة بها. قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. خرجه البخاري. فذنوب السر والخلوات تأكل الحسنات الكثيرة وتحبط الأعمال الصالحة العظيمة يوم القيامة، وتنذر بعقوبة دنيوية عاجلة قد تكون رادعة، ألا وهي الفضيحة في الدنيا بكشف ما أسروه وإظهار ما أخفوه عن الناس. قال عثمان رضي الله عنه: ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على قسمات وجهه وفلتات لسانه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إن ذنوب السر والخلوات دليل على ضعف إيمان العبد وبرهان قاطع على عدم إجلال الله وتعظيمه في قلب العبد، ودليل على تقديم تعظيم الخلق وخشيتهم على تعظيم الله وخشيته. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. يا مذنبا في خلوته، يا جاهلا بربه، استحييت من الناس ولم تستحي من رب الناس، وراقبت الناس ولم تراقب رب الناس، وخفت من الناس ولم تخف رب الناس، وخشيت من الناس كخشية الله بل أشد خشية، وتجرأت على معصية ربك جرأة ما تجرأت مثلها على معصية أميرك أو مديرك، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إن الذنوب والمعاصي خاصة ذنوب الخلوات تسقط العبد من عين الله، ومن سقط من عين الله لم يفلح. إن تكرار ذنوب السر والخلوات ينبت اليأس في قلوب العصاة فيستمرون على المعاصي وينقطعون عن التوبة، وذلك يؤدي إلى موت القلب، فلا يحزن على ما فاته من الطاعات ولا يندم على ما فعله من المعاصي. وإذا تليت عليه آيات ربه ولا وأعرض مستكبرا كأنه لم يسمع، وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. وهذا دليل على غضب الرب ونسيانه لهذا العبد العاصي، ومن نسي الله فلم يراقبه أنساه الله نفسه فخسر الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وذنوب السر والخلوات هي التي يستحي العبد من الناس أن يروه عليها، من النظر إلى الصور المحرمة أو فعل الفاحشة أو شرب الخمور أو سماع الغنى والطرب وأمثال ذلك من ذنوب الخلوات. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بهم عليما. يا من تعصي الله في الخلوات، إذا غابت عنك عين أمك وأبيك، أو غابت عنك عين أختك وأخيك، أو غابت عنك عين بنتك وابنك، أو غابت عنك عين جارك وصديقك، فإياك إياك أن تغيب عنك عين ربك السميع البصير. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال عز وجل: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. السادس: سبل السلامة من ذنوب الخلوات. سبل السلامة من ذنوب الخلوات كثيرة، وأهم أسباب السلامة من ذنوب الخلوات ما يلي: الأول، زيادة المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله. فمن عرف الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى امتلأ قلبه بالإيمان بالله، وعرف لله قدره وعظمته وعرف جلاله وجماله. ومن عرف ذلك أطاع الله ولم يعصه في سره أو جهره، لأن تعظيم الله يورث الحياء منه والهيبة له والخشية منه والخوف من عقوبته، وكثرة الاستغفار له والتوبة إليه. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. الثاني، دوام مراقبة الله في السر والعلن. فمن تيقن أن الله رقيب عليه يراه في جميع أحواله ويراقبه في سره وعلانيته وفي ليله ونهاره، خاف منه وسرع إلى طاعته وفر من معصيته. ودوام المراقبة هو الذي يهيج الخوف في قلب العبد فلا يعصي ربه، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. وقال عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان. الثالث، التوبة الفورية من جميع الذنوب الظاهرة والباطنة. فالتوبة واجبة من جميع الذنوب، والتوبة تجب ما قبلها من الذنوب، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقال عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الرابع، دعاء الله عز وجل أن يرزقك خشية الله في السر والعلانية، وأن يغفر ذنوبك ما ظهر منها وما بطن. فالأول دعاء وقائي، كما قال صلى الله عليه وسلم في دعائه: وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، خرجه أحمد والنسائي وصححه الألباني. والثاني دعاء علاجي، كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره، أخرجه مسلم. الخامس، أقلل من الخلوة ولا تجلس وحدك، فبعض المعاصي تستثار بالخلوة، فيقوى سلطان الشيطان على العبد، فتتحرك شهوته لارتكاب المعاصي التي يستحي منها العبد بين الناس. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. السادس، تذكر أنك ستقف بين يدي ربك، وأنك سوف تسأل وتحاسب على ما عملت يوم القيامة، وسوف تسأل عن معاصي السر التي أخفيتها عن الناس وجهرت بها رب الناس، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال عز وجل: وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه، أخرجه البخاري. وهذا التفكر جدير بأن يجر العبد إلى أن يحسن سريرته ويصلح خلوته ويتقي الله في سره وعلانيته. السابع، تذكر أن من يحترمك لو رأك على الذنب سيحتقرك، فاستح من الله أعظم من حيائك من الناس. والإنسان بفطرته يستحي من فعل القبيح بحضرة الناس، والله أحق أن يستحيا، والله عز وجل حق أن يستحيا منه ويخاف منه، وبدلا أن تكون الخلوة طريقه إلى حب الله وحلاوة مناجاته، إذا بالشيطان يجر العاصي إلى الخلوة لتكون جارفة له إلى المعصية وسخط الرحمن. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين، إنما يمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الثامن، لزوم الصحبة الصالحة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. رجه الترمذي. وكلما كانت الصحبة أصلح كان الشيطان أبعد وأضعف وأدحر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.